وقد جمع رسول الله النساء والذراري في الآطام. حاشية: الآطام المرتفعات، انتهت الحاشية. وعرض الغلمان وهو يحفر الخندق، وكانوا بأجمعهم من بلغ ولم يبلغ يعملون فيه. ولما أتم الأمر أمر من لم يبلغ منهم 15 سنة أن يرجع إلى أهله، وأجاز من بلغها. فقد أجاز عبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وأبا سعيد الخدري والبراء بن عازب. وبعد انتهاء الخندق شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية، فصارت كالحصن تحيط بها شبكة من البنيان والبساتين من 3 جهات، ومن 4 الخندق. وأعطى لواء المهاجرين لزيد بن حارثة، ولواء الأنصار لسعد بن عبادة، وجعل مسلمة بن مسلم في 200 رجل، وزيد بن حارثة في 300 رجل يحرسون المدينة تخوفا على الذراري من بني قريظة. عنوان: خسران نفوس المنافقين وضعف إيمانهم. كان المنافقون يسمعون بشائر الرسول للمسلمين فقالوا جميعا: ألا تعجبون من محمد يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا للعرب، وأنتم تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا للعرب. عند ذلك نزلت الآية مصداقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حاشية: سورة آل عمران، الآية 26، انتهت الحاشية. عنوان: قدوم الأحزاب. ولما فرغ رسول الله من حفر الخندق أقبلت الأحزاب، فنزلت قريش بمجمع الأسيال وغطفان ومن معهم إلى جانب أحد، وكان عدد المسلمين لا يزيد على 1000. وروى ابن إسحاق أنهم 700 فقط، وأيده في ذلك الإمام ابن حزم، وقال هذا العدد هو الصحيح الذي لا شك فيه. وعسكر صلى الله عليه وسلم إلى سفح سلع، فجعل ظهر عسكره إلى الجبل، وجعل الخندق في الواجهة بينه وبين الأحزاب. وكان شعار المهاجرين: يا خيل الله اركبي. وشعار الأنصار: حاميم لا ينصرون. وضربت له صلى الله عليه وسلم قبة من أدم، وكان يعقب فيها بين 3 من نسائه: عائشة وأم سلمة وزينب. وبلغه بعد قدوم الأحزاب أن بني قريظة نقضوا العهد، وأنهم يبيتون الإغارة على المدينة، فإن حيي بن أخطب أرسل إلى قريش أن يأتيه منهم 1000 رجل، وإلى غطفان أن يأتيه منهم 1000 آخرون يغير بهم على المدينة. فعظم البلاء، وصار الخوف على الذراري والنساء أشد من الخوف على العسكر في الخندق. ولما نظر الأحزاب إلى الخندق هالهم أمره وقالوا: والله إن هذا لمكيدة ما كانت العرب تعرفها من قبل. وصار المشركون يتناوبون، فيغدو أبو سفيان يوما في أصحابه وخالد بن الوليد في أصحابه يومه، وعمر بن العاص يومه، وهبيرة بن وهب يومه، وعكرمة بن أبي جهل يومه، وضرار بن الخطاب يومه، فلا يزالون يجيلون خيلهم ويفترقون مرة ويجتمعون أخرى، ويناوشون أصحاب رسول الله يرمونهم بالنبال، ومكثوا على ذلك مدة. كان حيي بن أخطب وعد قريشا فيما شرطوه عليه أن يسعى في نكث بني قريظة لعهدهم مع رسول الله وضمهم إلى الأحزاب، وهم أهل حلقة، حاشية سلاح انتهت الحاشية، وقوة، ولديهم 50 و700 مقاتل. ولما وصل إلى المدينة قال له أبو سفيان: ائت قومك حتى ينقضوا العهد الذي بينهم وبين محمد. فخرج حيي من المعسكر حتى أتى كعب بن أسد القرظي كاتب عهد بني قريظة الذي عاهدهم عليه رسول الله، فدق عليه باب حصنه فأبى أن يفتح له، وألح عليه في ذلك، فقال: ويحك، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا، فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. فقال: ويحك، افتح لي أكلمك. فقال: ما أنا بفاعل. قال: والله ما أغلقت دوني بابك إلا تخوفا على جشيشتك. حاشية: البر يطحن غليظا ويعرف عند العامة بالدشيشة. انتهت الحاشية. أن آكل معك. فانخدع به وفتح له، فقال له: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال وبغطفان، حتى أنزلتهم بجانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه. فقال كعب: جئتني والله بذل الدهر وكل ما يخشى، فإني لم أر في محمد إلا صدقا ووفاء. ويحك يا حيي، دعني وما أنا عليه. فلم يزل حيي بكعب يراوده على النكث حتى أعطاه عهدا من الله وميثاقا: لئن رجعت قريش وغطفان ولم يقتلوا محمدا، أن يكون معه في حصنه ويصيبه ما أصابه. عنوان: نقض بني قريظة لعهدها مع رسول الله. وبعد أن أخذ كعب الميثاق على حيي، نقض عهده مع الرسول، وبرئ مما كان بينهما، ومزق الصحيفة التي كان فيها العقد، وجمع أكابر قومه، وأعلمهم بما صنع من نقض العهد، وشق الكتاب الذي كان بينهم وبين رسول الله، فلجم الأمر لما أراد الله من هلاكهم. وكان حيي في اليهود يشبه أبا جهل في قريش. فلما انتهى الخبر بذلك إلى رسول الله، شق عليه الأمر وأرسل السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ومعهما ابن رواحة وخولة بن جبير. حاشية: وفي رواية ابن هشام: خواث بن جبير أخو بني عمرو بن عوف. المرجع المذكور صفحة 221. انتهت الحاشية. وقال لهم: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن بني قريظة أم لا، فإن كان حقا فالحنوا إلي لحنا أعرفه. حاشية، أي لغزا يخالف معناه ظاهر الكلام، انتهت الحاشية دون القوم، وإلا فاجهروا بذلك على مسمع من الناس. فخرجوا حتى أتوا بني قريظة وبينه، فشتمهم سعد بن معاذ، وقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى، حاشية أي أعظم، انتهت الحاشية من المشاتمة. ثم رجع السعدان ومن معهما إلى رسول الله، فكنوا له عن نقضهم العهد، قالوا: عضل والقارة، حاشية أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع، انتهت الحاشية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معاشر المسلمين بنصر الله وعونه. وتقنع رسول الله بثوبه واضطجع ومكث طويلا، ثم رفع رأسه فقال: أبشروا بفتح الله ونصره. عنوان: بسالة النساء. حكى عبد الله بن الزبير عن حالة النساء والأطفال ومن في حكمهم في هذه الواقعة حكاية طريفة، قال: كنت يوم الأحزاب أنا وعمر بن أبي سلمة مع النساء في أطم حسان بن ثابت، وكان حسان مع النساء، ومن جملتهن صفية بنت عبد المطلب أم الزبير، واتفق أن جاسوسا يهوديا جعل يطوف بذلك الحصن. فقالت صفية لحسان: يا حسان، لا آمن هذا اليهودي أن يدل الأعداء على عورة الحصن فيأتون إلينا، فانزل فاقتله. قال حسان: يا بنت عبد المطلب، قد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فلما آيست منه أخذت عمودا ونزلت، ففتحت باب الحصن وواثبته من خلفه، فضربته بالعمود حتى قتلته، وصعدت الحصن فقالت: يا حسان، انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من أخذ سلبه إلا أنه رجل. فقال: يا ابنة عبد المطلب، ما لي حاجة إلى سلبه. ولما تحقق المسلمون نقض بني قريظة العهد، عظم البلاء على المسلمين، لأن العدو أحاط بهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وأحدق بهم من كل مكان. وبذلك نزلت الآية: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حاشية سورة الأحزاب الآية 10، انتهت الحاشية. وقال المنافقون: كان محمد يعدنا أن نملك كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فنزلت الآية بوصف ما في قلوبهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حاشية سورة الأحزاب الآية 12، انتهت الحاشية. عنوان: تدبير رسول الله في تفريق شمل الأحزاب. ولما اشتد الأمر على المسلمين بعث صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان، وإلى الحارث بن عوف المري سيد بني مرة، في أن يصالحهما على قطع ثلث ثمار المدينة، على أن يرجع بمن معهما عنه. فجاء متخفيين فوافقاه على ذلك بعد أن طلب النصف، وكتب بذلك صحيفة الصلح، كتبها عثمان بخط يده. فلما أراد الرسول أن يبرم الصلح على ما شرته عيينة والحارث، بعث إلى السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه، فقال: يا رسول الله، دعوتنا لأمر تحبه فنصنعه، أم لشيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم لشيء تصنعنه لنا وإن كان هو الرأي؟ فما لهم عندنا إلا السيف. قال لهما رسول الله: لو أمرني الله ما شاورتكما، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر شوكتهم إلى أمر ما. فقال سعد بن معاذ: قد كنا يا رسول الله نحن وهؤلاء القوم، حاشية أي غطفان، انتهت الحاشية، على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرا، حاشية القرى ما يصنع للضيف من الطعام، انتهت الحاشية، أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نقطعهم أموالنا، نعطي الدنيئة، حاشية الدنيا الجزية، ذات الحاشية، ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله لسعد بن معاذ: فأنت وذاك. ثم أمره أن يشق الكتاب فشقه، وقال لعيينة والحارث: ارجع بيننا وبينكم السيف رافعا بها صوته. ثم قال رسول الله: ليجهدوا علينا. ورجع القائدان الجاهليان يتعثران في أذيال الخيبة. عنوان الحرب. كانت فاتحة الحرب بإقدام طائفة من قريش مكررة على ظهور الخيل تريد اقتحام الخندق من مضيق به، فقدم عكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب وعمر بن عبد ود ونوفل بن عبد الله، وكان عمر بن عبد ود تستعين سنة. فتقدم ودعا إلى البراز، فقام علي وقال: أنا له يا نبي الله. فقال له: اجلس، إنه عمرو بن عبد ود. ثم كرر عمرو النداء وجعل يوبخ المسلمين ويقول: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون، أفلا تبرزون لي رجلا؟ فقام علي وقال: أنا له يا رسول الله. فقال له: اجلس، إنه عمرو بن عبد ود. ثم نادى الثالثة، فقام علي وقال: أنا له يا رسول الله. فقال له: اجلس، إنه عمرو بن عبد ود. قال: اخرج له وإن كان عمرو بن عبد ود. فأذن له صلى الله عليه وسلم بالخروج، وأعطاه سيفه ذا الفقار، وألبسه درعه الحديد، وعممه بعمامته، وقال: اللهم أعنه عليه. فمشى إليه علي رضي الله عنه فقال: يا عمر، إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك أحد إلى واحدة من ثلاث قبلتها منه. قال: أجل. فقال علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال: يا ابن أخي، أخر عني هذه. قال: وأخرى، ترجع إلى بلادك، فإن يك محمد صادقا كنت أسعد الناس به، وإن يك كاذبا كان الذي تريد. قال عمرو: هذا ما لا تتحدث به نساء قريش أبدا، كيف وقد قدرت على استفاء ما نظرت؟ حاشية: نظر لما أفلت يوم بدر هاربا من القتل ألا يمس رأسه ما عاودهن حتى يقتل محمدا، انتهت الحاشية. قال عمرو: فالثالثة؟ قال علي: المبارزة. فضحك عمرو وقال: إن هذه لخصلة ما كنت أظن أن أحدا من العرب يردعني بها، فمن أنت؟ قال: أنا علي. قال عمرو: ابن عبد مناف. قال: علي بن أبي طالب. فقال: غيرك يا ابن أخي، من أعمامك من هو أشد منك، فإني أكره أن أهريق دمك، فقد كنت لأبيك نديما. فقال علي ليغضبه ويحميه: حاشية حمية، اشتد غضبه، انتهت الحاشية. ولكني والله أحب أن أهريق دمك. فغضب عمرو فقال له علي: كيف أقاتلك وأنت على فرسك؟ ولكن انزل معي. فاقتحم عن فرسه وسل سيفه كأنه شعلة نار، فعقر فرسه وضرب وجهه، وأقبل علي فاستقبله بطرقته فضربه عمرو فيها فقدها، وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه، فضربه علي على حبل عاتقه حاشية، وهو موضع الرداء من العنق، انتهت الحاشية. فسقط هامه وكبر المسلمون. ولما قتل عمرو بن عبد ود رجع من وصل الخندق من قريش بخيلهم، فتبعهم الزبير وضرب نوفل بن عبد الله بالسيف فشقه نصفين، ووصلت الضربة إلى كاهل فرسه، فقيل له: يا أبا عبد الله، ما رأينا مثل سيفك. فقال: والله ما هو السيف ولكن الساعد. وحمل الزبير على هبيرة بن أبي وهب زوج أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، فضرب ثغر فرسه وسقط درعا كان على مؤخر ظهر الفرس فأخذه الزبير. ولما شاهد ذلك عكرمة بن أبي جهل ألقى رمحه وانهزم. وحمل درار ابن أبي الخطاب أخو عمر وهبيرة ابن أبي وهب على علي بن أبي طالب فأقبل عليهما، فأما درار فولى هاربا، وأما هبيرة فثبت في مكانه، ثم ألقى درعه وفر من بين يديه، وكان معدودا من فرسان قريش وشعرائها. ولما فر درار تبعه أخوه عمر وهو يشتد في أثره، فقر درار على عمر وحمل عليه بالرمح ليطعنه، ثم أمسك وقال: يا عمر، هذه نعمة مشكورة أثبتها عليك، وبدلي عندك غير مجزي بها، فاحفظها. فوقع له أيضا مثل ذلك في يوم أحد، فإنه ضرب عمر بالقناة ثم رفعه عنه، ثم رفعها عنه وقال له: ما كنت لأقتلك يا ابن الخطاب. وخرجت طائفتان من الأنصار ليلا لا يشعر بعضهم ببعض ولا يظنون إلا أنهم العدو، فكانت بينهم جراحة وقتل، ثم تنادوا بشعارهم: حاميم لا ينصرون. فكف بعضهم عن بعض وجاءوا إلى رسول الله فقال: جراحكم في سبيل الله، ومن قتل منكم فهو شهيد. ورمي في هذه الواقعة سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل حاشية، وهو عرق في الذراع تتشعب من عروق البدن يقال له عرق الحياة، انتهت الحاشية. رماه حبان بن قيس ابن العارقة حاشية، انظر سيرة ابن هشام المرجع المذكور صفحة 227، انتهت الحاشية. وقال: خذها مني وأنا ابن العارقة. وفي ذلك اليوم استمر القتال في جانب الخندق من الصبح إلى الليل، ولم يصلي رسول الله ولا أحد من المسلمين صلاة الظهر ولا العصر والمغرب ولا العشاء، وصار المسلمون يقولون: ما صلينا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا أنا. وخرجت طائفة من الأنصار لدفن ميت منهم في المدينة، فصادفوا 20 بعيرا لقريش محملة شعيرا وتمرا وتينا، حملها حيي بن أخطب شدادا وتقوية لقريش، فأتوا بها رسول الله غنيمة، فتوسع بها المسلمون من أهل الخندق. ولما بلغ ذلك أبا سفيان قال: إن حييا لمشؤوم، قطع بنا ما نجد ما نحمل عليه إذا رجعنا. وقر خالد بن الوليد بطائفة من قريش يطلب غرة للمسلمين، فصادف أسيد بن حضير على الخندق في 200 من المسلمين فناوشوهم، وكان في قريش وحشي يقاتل حمزة، فزرق طفيل ابن النعمان فقتله، ثم عادوا فكانوا يرسلون طلائعهم بالليل يطمعون في الإغارة. فقال رسول الله في المسلمين: قام خطيبا لما توالت الغارات فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإن لقيتم العدو فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وكان رسول الله يختلف إلى ثلمة في الخندق، قالت عائشة: كان يذهب إلى تلك الثلمة فإذا أخذه البرد جاء فأدفأته في حضني، فإذا دفئ خرج إلى تلك الثلمة وهو يقول: ما أخشى أن يؤتى المسلمون إلا منها. فبينما رسول الله في حضني صار يقول: ليت رجلا صالحا يحرس هذه الثلمة الليلة، فسمع صوت السلاح، قال: من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص: أنا سعد يا رسول الله، أتيت أحرسك. فقال: عليك هذه الثلمة فاحرسها. ونام رسول الله حتى غطى، ثم قام فصلى وخرج من قبته وقال: هذه خيل المشركين تطيف بالخندق. ثم نادى: يا عبد الله بن بشر. قال: لبيك. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، إنا حول قبتك يا رسول الله. وكان ألزم الناس لقبته يحرسها، فبعثه يطيف بالخندق وأعلمه أن خيل الأحزاب تطيف بهم، وإذا أبو سفيان في خيل يطيفون بمضيق من الخندق، فرماهم المسلمون حتى رجعوا. عنوان: مكائد الحرب أشد مقتلا في العدو من الحرب. وفي بعض الليالي أقبل نعيم بن مسعود الأشجعي وهو من غطفان بين المغرب والعشاء على رسول الله، فوجده يصلي، فلما رآه يفعل ذلك جلس، وكان ممن أسلم وهو يكتم إيمانه لا يعلم به قومه. ثم قال رسول الله: ما جاء بك يا نعيم؟ قال: جئت أصدقك، فمرني بما شئت. فقال له: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة، حاشية ينقضي أمرها بالمخادعة، انتهت الحاشية. فقال: إلي أقول ما يقتضيه الحال وإن كان خلاف الواقع. قال: ما بدا لك فأنت في حل. فخرج نعيم حتى أتى بني قريظة، وكان لهم نديما، فلما رأوه رحبوا به وعرضوا عليه الطعام والشراب، فقال لهم: لم آت لشيء من هذا، إنما جئتكم تخوفا عليكم لأشير عليكم برأيي. يا بني قريظة، قد عرفتم ودي لكم، وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: اكتموا عني. قالوا: نفعل. قال: لقد رأيتم ما وقع لبني قينقاع ولبني النضير من إجلائهم من المدينة وأخذ أموالهم، وإن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم وبه أموالكم ونساؤكم وأبناؤكم، لا تقدرون على أن ترحلوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم وعاونتموهم عليه، وبنوهم ونساؤهم وأموالهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة حاشية فرصة انتهت الحاشية أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين بلدكم والرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به، إن خلا بكم فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم 70 رجلا يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى يناجزوه. قالوا: لقد أشرت بالرأي والنصح، ودعوا له وشكروا وقالوا: نحن فاعلون. قال: ولكن اكتموا عني. قالوا: نفعل. ثم خرج من عند بني قريظة حتى أتى قريشا، فقال لأبي سفيان ومن معه من الأكابر: قد عرفتم ودي لكم وفراقي لمحمد، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت أن أبلغكموه نصحا لكم، فاكتموه عني. قالوا: نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود بني قريظة قد ندموا على ما صنعوه فيما بينهم وبين محمد من نقض العهد، وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن تأخذ الذي كسرت إلى ديارهم؟ حاشية: ديار بني النضير، انتهت الحاشية. ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم. فأرسل إليهم يوافقهم، وقال لهم نعيم: فإن بعث إليكم يهود يطلبون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا، واحذروهم على أسراركم، ولكن اكتموا عني ولا تذكروا من هذا حرفا. قالوا: لا نذكر. ثم ذهب فأتى غطفان فقال: يا معاشر غطفان، إنكم أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهمونني. قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا علي. قالوا: نعم. فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم. فلما كانت ليلة السبت، حاشية: ليلة السبت من شوال 5، سيرة ابن هشام، الجزء الثاني، صفحة 230، انتهت الحاشية. أرسل أبو سفيان ورؤساء غطفان إلى بني قريظة عكرمة ابن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان، فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر. حاشية: المقصود بالخف الإبل، وبالحافر الخيل، انتهت الحاشية. فاغذوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم: إن اليوم الذي يلي هذه الليلة يوم السبت، وقد علمتم ما نال منا من تعدى في السبت، ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا 70 رجلا. فقالوا: لقد صدق والله نعيما. وفي رواية أخرى أن بني قريظة أرسلوا إلى قريش قبل مجيء رسلهم رسولا يقول لهم: ما هذا التواني؟ والرأي أن تتواعدوا على يوم يقولون معكم فيه، لكنهم لا يخرجون حتى ترسلوا إليهم رهنا 70 رجلا من أشرافكم، فإنهم يخافون إن أصابكم ما تكرهون رجعتم وتركتموهم، فلم ترد لهم قريش جوابا. فذهب نعيم إلى بني قريظة فقال لهم: كنت عند أبي سفيان وقد جاءه رسولكم فقال: لو طلبوا مني رجلا واحدا ما دفعته إليهم. فاختلفت كلمتهم، وجاء حيي بن أخطب لبني قريظة فلم يجد منهم موافقة، وقالوا: لن نقاتل معهم حتى يدفعوا إلينا 70 رجلا من قريش وغطفان رهنا عندنا. فعاد يتعثر في أذيال الخيبة. عنوان: العاصفة الشديدة بعد الكيد. وبعث الله ريحا عاصفة وهي ريح الصبا في ليال شديدة البرد، فقلعت خيام قريش وقطعت أطنابها وكفأت قبورهم. حاشية: كفأت قلبت، انتهت الحاشية، على أفواهها. وصارت الريح تلقي الرجال على أمتعتهم، وفي رواية: دفنتهم وأطفأت نيرانهم. وبذلك نزلت الآية: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. حاشية: سورة الأحزاب، الآية 9. وقال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وكانت ريحا صفراء لها أصوات مثل الصواعق، وكانت ليلة مظلمة لا يرى الإنسان أصبعه إذا مدها. وارتاع المنافقون من هذه العاصفة، فجعلوا يستأذنون ويقولون: إن بيوتنا عورة، لأنها خارج المدينة وحيطانها قصيرة، يخشى عليها السرقة، فأذن لنا أن نرجع لنسائنا وأبنائنا وذراريّنا. فيأذن لهم حتى لم يبق معه صلى الله عليه وسلم تلك الليلة إلا 300 فقط. عنوان: إذكاء العيون السريين. ولما بلغ رسول الله اختلاف كلمة الأحزاب ورأى من تأثير العاصفة في قريش، قال: من يأتنا بخبر القوم؟ قال ذلك ثلاثا، فما قام أحد من شدة الخوف والجوع والبرد. فدعا صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، قال: فلم أجد بدا من القيام حيث ناديت باسمي، فجئته صلى الله عليه وسلم فقال: تسمع كلامي منذ الليلة ولا تقوم؟ فقلت: لا والذي بعثك بالحق بشيرا ونذيرا، ما قدرت على ما بي من الجوع والبرد والخوف، والله ما بي أن أقتل، ولكن أخشى أن أؤسر. فقال: إنك لم تؤسر، اذهب حفظك الله من أمامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا. قال حذيفة: فلم يكن لي بد من القيام. قال: اذهب فادخل في القوم. فقمت مستبشرا بدعاء رسول الله كأن احتملت احتمالا، وذهب عني ما كنت أجد من الخوف والبرد. وعهد إلي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في القوم خبرا فأتني به. قال: فمضيت كأنني أمشي في حمام. قال: فلما وليت دعاني فقال لي: لا تحدثن شيئا، وفي رواية: لا ترم بسهم ولا حجر ولا تضربن بسيف حتى تأتيني. فجئت إليهم ودخلت في غمارهم، فسمعت أبا سفيان يقول: يا معاشر قريش، ليتعرف كل امرئ منكم جليسه، واحذروا الجواسيس والعيون. فأخذت بيد جليسي على يميني وقلت: من أنت؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: وقبضت على يد من على يساري، قلت: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص. فعلت ذلك خشية أن يفطن بي. ثم جعل أبو سفيان يخطب فقال: يا معشر قريش، والله إنكم لستم بداري مقام، ولقد هلك الكراع، حاشية الكراع الخيل انتهت الحاشية، والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلى غنى عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، فارتحلوا إني مرتحل. ووثب على جمله، فما حل عقال يده إلا هو قائم، فلما ضربه وثب فقال له عكرمة بن أبي جهل: إنك رأس القوم وقائدهم، تذهب وتترك الناس. فاستحيا أبو سفيان وأناخ جمله وأخذ بزمامه وهو يقوده وقال: ارحلوا. فجعل الناس يرحلون وهو قائم. ثم قال لعمرو بن العاص: يا أبا عبد الله، تقيم في جريدة من الخيل بإزاء محمد وأصحابه، فإنا لا نأمن من أن نطلب. فقال عمرو: أنا أقيم. وقال لخالد بن الوليد: ما ترون يا أبا سليمان؟ فقال: أنا أيضا أقيم. فأقام عمرو وخالد في 200 فارس، وسار جميع العسكر. وقال حذيفة: ولولا عهد رسول الله إلي حين بعثني ألا أحدث شيئا لقتلت أبا سفيان بسهم. وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فاشتدوا راجعين إلى بلادهم، فقد دخل عسكرهم، فإذا الناس يقولون: الرحيل الرحيل، لا مقام لكم، والريح تقلبهم على بعض أمتعتهم. فلما انتصف الطريق إذا أنا بنحو 20 فارسا معتمين، فخرج إلي منهم فارسان وقال: أخبر صاحبك أن الله كفاه القوم. ثم أتيت رسول الله فوجدته نائما، فأخبرته الخبر فضحك حتى بدت ثناياه في سواد الليل، وعاودني البرد، فجعلت أقرقف، فأومأ إلي بيده فدنوت منه، فسدل علي من فضل شملته، فنمت ولم أزل نائما حتى الصبح. وحين انجلاء الأحزاب قال صلى الله عليه وسلم: الآن لا نغزوهم ولا يغزوننا. وانصرف رسول الله لسبع ليال بقين من ذي القعدة على قول ابن سعد، وكان ذلك في 50 من الهجرة، على ما أثبته الجمهور، ومنهم الأئمة الذهبي وابن القيم وابن حجر.
من فضلك تابع بقية المادة.